تفضل بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما.
على تقدير تماثلهما. طيب،
على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى، وهو تتميم، وهذا الكلام تتميم لما مر معنا في الدرس الماضي، قوله: فلو تماثلا، أي واجب الوجود وممكن الوجود، والغني لذاته والفقير لذاته إلى غير ذلك. يقول: فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، إلى آخر ما ذكره. قال: فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، وهذا ممتنع، لأن الضدين لا يجتمعان. وهل يرتفعان؟ نعم، الضدان يرتفعان. والتقابل ها هنا تقابل نقيضين، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لعله يتسامح في هذه الألفاظ فيذكر الضدين محل النقيضين كما مر معنا مثال، وهذا مثال آخر. وإلا فإن التقابل بين واجب الوجود وممكن الوجود هو تقابل بين ماذا؟ بين النقيضين، هو تقابل بين النقيضين. فالحاصل على كلا التقديرين، سواء قلنا بأنهما نقيضان أو ضدان، فإنهما لا يجتمعان. إذن هذا من الأشياء الممتنعة، اجتماع الضدين أو النقيضين، فيلزم على ذلك انتفاء هذا الأمر، لأنه محال. لذا قال: فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل. لماذا؟ لأنه يستلزم منه المحال. ما هو المحال؟ اجتماع النقيضين. قال: كما هو منتف بنصوص الشرع. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه.
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه
فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم.
يقول الشيخ رحمه الله: فعلم بهذه الأدلة، أي العقلية والنقلية، اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، أي اتفاق الأسماء من وجه وافتراقها واختلافها من وجه آخر كما تقدم. فباعتبار هذه الأسماء هي ماذا؟ متفقة، كمر معنا العلي، الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم، والمخلوق وصفه بأنه عليم، قدير قدير، حي حي، الأسماء متفقة من وجه، ولكنها مختلفة من وجه آخر، مختلفة مفترقة من وجه آخر، باعتبار ماذا؟ باعتبار تلك الأسماء إذا أضيفت إلى مسماها، إذا أضيفت إلى مسماها كانت لائقة بذلك المسمى، لائقة بذلك المسمى، مختصة به، مختصة به. وعند الإطلاق، وعند الإطلاق هي ماذا؟ متفقة، وهي مشتركة عند الإطلاق. أما عند التقييد فهي ماذا؟ فهي خاصة، وهي مفترقة، وهي كذلك ماذا؟ متباينة. قال: فمن نفى اتفاقهما، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. من نفى أصل، من نفى أصل الاتفاق بين الاسم والاسم لزم أن يقع في ماذا؟ أن يقع في التعطيل. لماذا أن يقع في التعطيل؟ لأنه كأنه يسمع كلاما لا يعقله ولا يعلم معناه، لا يعقله ولا يعلم معناه، يقول لا أعلم، يقول ليس بين ما علمناه وبين ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه اتفاق من وجه أبدا. فإذا يكون كلام الرب جل وعلا أشبه ما يكون بكلام الأعجم مع العرب الذي لا يحسن شيئا من العجمية والعكس. واضح يا جماعة؟ أي يصير ماذا؟ لا يفهم ما أخبر الله جل وعلا به، فيكون بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ يكون معطلا لما يستحقه الله جل وعلا من الصفات. وقوله رحمه الله، وقوله فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، معطلا قائلا بالباطل. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن ينفي ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، فيلزم على قوله أن ينفي تلك الصفات، إما أن ينفي معانيها الواضحة الصريحة، وإما أن ينفي الألفاظ مع معانيها، الألفاظ مع معانيها، وذلك بالتأويل الذي حقيقته تحريف، الذي حقيقته تحريف. بمعنى إما أن يقع في مذهب المفوضة، إما أن يقع في مذهب المفوضة فيقول هذه الألفاظ لا أعلم معانيها، الظاهر منها ليس بمراد، الله جل وعلا يقول وهو الحكيم العليم، وهو الخبير الرحيم، وهو الخبير العليم، مثلا استوى على العرش بل يداه مبسوطتان، ينزل وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك، يقول لا أعلم معناها، لا أعلم معناها، والظاهر غير مراد. هذا معطل أم لا؟ هذا معطل، معطل للمعنى أو لللفظ؟ للمعنى. واضح يا جماعة؟ والمؤولة الذي حقيقة قولهم تحريف معطلون لللفظ والمعنى، فيقولون مثلا جاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون المراد وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك، بل يداه مبسوطتان، قال المراد به القوة والقدرة وما شابه ذلك، فيقعون في التحريف بهذا الاعتبار. بل منهم من يتوسع في ذلك فيحرف الكلم عن مواضعه، فيحرف الكلم عن مواضعه، فيقول كما قال بعض الجهمية في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، هذا حرف اللفظ وحرف ماذا؟ وحرف المعنى، حرف اللفظ تحريفا صريحا، وحرف كذلك معه ماذا؟ وحرف معه المعنى. فالحاصل من هذا أنه كان كما قال: فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. قال: ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل. كذلك من قال يلزم من اتفاق الأسماء، اتفاق المسميات، يلزم من قوله أن يقع بماذا؟ أن يقع في التمثيل وفي تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، وهذا ما التزمته المجسمة، فقالوا يرحمه الله. فقالوا لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا ووجه كوجوهنا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما قالوه من الباطل، مما قالوه من الباطل. قال الشيخ والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، فالعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه.
ومعنى هذا، ومعنى هذا أنه كما مر معنا عند الاختصاص، عند الاختصاص أي إذا قلنا وجه الله فهو وجه مختص بالله جل وعلا لائق بالله، إذا قلنا علم الله، إذا قلنا سمع الله، إذا قلنا كذلك قدرة الله إلى غير ذلك من صفات الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه، فهي صفات لائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وإذا قلنا سمع المخلوق وبصر المخلوق وعلم المخلوق كان مما يناسب ذلك المخلوق، وذلك يتبين بمثال، مثلا إذا قلنا على سبيل المثال علم زيد وعلم عمر، هل يلزم من ذلك تماثل العلم والعلم؟ ها يا جماعة، فلان عالم وفلان عالم، هل يلزم من ذلك أن يكون العالم كالعالم؟ ها يا جماعة في البشر، نعطي مثالا مثلا على سبيل المثال، يعني في عصرنا هذا نقول مثلا الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله عالم، واضح، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عالم، واضح. هل عندما نقول عالم وعالم هل العلم كالعلم؟ ها يا جماعة، بل بينهما ماذا؟ فرق. بينهما ماذا؟ بينهما فرق. وهكذا قل في غيرهما من العلماء. فإذا ثبت التباين بين مخلوق ومخلوق فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، واضح يا جماعة. مثال آخر، نقول زيد قوي، عنده قوة، ذو قوة وذو قدرة وذو غنى وذو علم وذو ذكاء إلى غير ذلك، وعمر كذلك غني ذو قوة ذو علم ذو ذكاء إلى غير ذلك، هل يلزم من ذلك التماثل أن يكون ذكاؤه كذكائه أو ماله كماله أو علمه كعلمه إلى غير ذلك؟ هل يلزم ذلك يا جماعة؟ لا يلزم، لا يلزم. فإذا انتفى ذلك بين مخلوق ومخلوق مع تقاربهما في الإمكان والحدوث، فما بالك بين الخالق والمخلوق. وإذا ضربنا مثال آخر فقلنا قوة مثلا الإبل وقوة النملة، ها يا جماعة، هل القوة كالقوة؟ لا، مع أن هذه لها قوة حقيقة وتلك لها قوة ماذا؟ حقيقة، لكن ليست القوة كالقوة، ولا كذلك اليد كاليد، ولا السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر. فإذا كذا، فإذا ثبت هذا أن بين مخلوق ومخلوق تباين مع الاتفاق في الأسماء، فمن باب أولى أن يثبت كذلك التباين بين الخالق والمخلوق مع تباين الأسماء، مع تباين الأسماء. وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أنه أن هذه الصفات التي اختصت بالله جل وعلا فهي لائقة بالله لا يشرك فيه المخلوق، والعكس، الصفات التي هي خاصة بالمخلوق هي خاصة بالمخلوق لائقة به، لا تشبه ولا تشارك صفات الخالق جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
طيب، انتقل ها هنا رحمه الله تعالى، وهذا من حسن التدرج، إلى الكلام على ماذا؟ على أن الاتفاق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، وهذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل قال فهذا المشترك مطلق كلي، مطلق كلي. ومعنى المطلق الكلي هو اتفاق، يعني أن يتفق أمر، أمر كلي اتفق مع غيره في مسمى الوجود والقدرة والعلم، نحو العلم أو العالم، فالعالم يطلق على، على الله وعلى زيد وعلى عمر، وهذا الأمر الكلي العام المطلق لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الذهن. أما الوجود أو الموجود في الخارج فهو أفراد ذلك الكلي، أفراد ذلك الكلي. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم توضيحات وتوضيحات في هذا المعنى، وحاصله وحاصل توضيح هذا الأمر، وقد مر الحمد لله جل وعلا معنا قريبا في التدمرية، هو أن المشترك المطلق، أن المشترك الكلي، أن المشترك العام أو المطلق الكلي يراد به ما اتفق شيئان فأكثر في اللفظ والمعنى، في اللفظ وماذا؟ في اللفظ والمعنى، لكن لا يكون إلا في الذهن، لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الذهن. يعني مثال كما مثل رحمه الله تعالى الوجود أو العلم أو القدرة، أو نعطي مثالا أخاف أقرب، الإنسان. إذا قلنا الإنسان نتصور في أذهاننا ماذا؟ الإنسان، نقول الإنسان ماذا؟ معروف، واضح يا جماعة أم لا؟ لكن هل نتصور، إذا قلنا الإنسان نتصور زيد بعينه، نتصور زيدا بعينه ها يا جماعة، أو نتصور عمرا بعينه؟ الجواب ماذا؟ أن ما كان مطلقا كليا فهو مطلق كلي، أما إذا كان لشخص بعينه فلا يكون مطلق كلي. لماذا؟ لأنه يكون خاص مقيد، واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا إذا قلنا الإنسان فهو يصدق على ماذا؟ على كل من تشمله لفظ الإنسانية، يدخل فيه زيد وعمر ومحمد وخالد وعبيد، ويدخل فيه كذلك من نساء زينب وخديجة وعائشة وفلانة وفلانة إلى غير ذلك، ويدخل فيهم الأطفال، ويدخل فيهم كذلك ماذا؟ الشيوخ، لأن لفظ الإنسانية يدخل فيه كل من كان فيه هذا المعنى وأيضا يطلق عليه هذا اللفظ. واضح يا جماعة عمل هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العام المطلق الكلي. إذا قلنا زيد، إذا قلنا زيد، وزيد داخل في ماذا؟ في أفراد هذا العام، داخل في أفراد هذا العام زيد، وهو داخل في هذا، في أفراد هذا العام. هل إذا أطلقنا الآن وقلنا زيد، هل يكون زيد، إطلاق زيد على زيد يكون مطلق عام كلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه صار ماذا؟ صار معينا خاصا مقيدا، وما كان كذلك فلا يكون من باب إيش؟ من باب المطلق الكلي. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا يقول الشيخ، يقول وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، في الأذهان لا في الأعيان، بمعنى أنه إذا كان في الأعيان فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى مطلقا كليا. لماذا؟ لأن المطلق الكلي لا يوجد إلا في الأذهان أبدا، لا يوجد خارج الذهن. قال والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. واضح يا جماعة؟ مثاله إذا قلنا العلم، إذا قلنا العلم كما مثلنا العلم، إذا قلنا تصورنا علما مطلقا لا نتصور كيفية خاصة لذلك العلم. لماذا؟ لأن لفظ العلم يشترك فيه ماذا؟ علم الله جل وعلا وعلم ماذا؟ وعلم المخلوق، ويشترك فيه كذلك من علم المخلوق علم زيد وعلم عمر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هو مطلق كلي. لكن إذا قلنا علم زيد، هل هذا الآن صار معينا أم أنه داخل في العام المشترك الكلي؟ هيا يا جماعة، صار معينا، صار ماذا؟ معينا مقيدا مضافا إلى ماذا؟ إلى زيد. وإذا قلنا علم عمر كذلك يكون مختصا بعمر مضافا إلى عمر، واضح يا جماعة؟ فالآن هل العلم مثل العلم؟ ها يا جماعة، علم زيد كعلم عمرو؟ الجواب ماذا؟ لا، هذا له علم يليق به، وهذا له علم ماذا؟ يليق به. وجود عمرو ووجود زيد، هل الوجود مثل الوجود؟ ها يا جماعة، لا، هذا له وجود يليق به، وذاك له وجود ماذا؟ يليق به. حياة عمرو وحياة زيد كذلك، إلى غير ذلك من ماذا؟ من الصفات. واضح يا جماعة؟ فإذا ثبت التباين بين مخلوق ومخلوق، ثبت التباين عند التعيين بين مخلوق ومخلوق. فإذا قلنا علم الله وعلم زيد، علم الله جل وعلا أو قدرة الله جل وعلا أو وجود الله جل وعلا ووجود المخلوق وعلم المخلوق وقدرة المخلوق، هل يتصور متصور أن بينهما تماثل، بينهما تماثل واشتراك؟ ها جماعة، هل يتصور هذا؟ لا يتصور. لماذا؟ لأنه صار مضافا مختصا، فلما أضيفت الصفة إلى الموصوف كانت لائقة بذلك الموصوف. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول الشيخ رحمه الله، قال: فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. قال: والموجود في الأعيان، المراد في الأعيان أي خارج الذهن، المراد بالأعيان أي خارج الذهن. قال: مختص لا اشتراك فيه، مختص لا اشتراك فيه أي ليس داخلا في المشترك، ليس داخلا في المشترك العام الكلي. واضح يا جماعة أم لا؟ ليس داخلا في المشترك العام الكلي. لماذا؟ لأن المشترك أين يكون؟ في الأذهان. والأعيان أين تكون؟ في خارج الأذهان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
هذا رحمه الله: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
طيب، يقول رحمه الله: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار. عندكم اضطراب ولا اضطرب؟ طيب، عندنا اضطراب وصاب اضطرب. طيب، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، والمراد بنظار كما مر معنا مرارا أئمة أهل الكلام أي منظروهم. قال: حيث توهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، كما تقدم معنا في الدرس الماضي، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هؤلاء النظار نظروا إلى هذا الاتفاق، إلى أن هذا الاتفاق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التشبيه الممتنع، الذي يلزم منه ماذا؟ القول بأن الخالق كالمخلوق. وحقيقة هذا ماذا يا جماعة؟ كفر. واضح أم لا؟ فهؤلاء نظروا إلى هذه الصفات ونظروا إلى هذا الاتفاق بين الأسماء بهذا المنظار، لذا خرجوا بهذا الأمر. لذا صرح كما مر معنا من صرح بأن ظاهر النصوص التشبيه والكفر، ومنهم من قال إن ظاهر كلام الله جل وعلا ليس بمراد. لماذا ليس بمراد؟ لأن ظاهره ماذا؟ التشبيه. فإذا كان كذلك فرجعوا إلى قاعدتهم: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا لا ينظرون؟ لأنهم لا ينظرون إلى النصوص إلا بهذا المنظار، لا ينظرون إلى النصوص إلا بماذا؟ إلا بهذا المنظار. لذا قال رحمه الله: حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء علم وعلم، وجود ووجود، قدرة وقدرة، أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود للذي للعبد، يلزم هذا بهذا. إذن ماذا يصنعون؟ كما سمعتم: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أي أقصد التنزيه لله رب العالمين بالتعطيل. واضح يا جماعة؟ هذا هو حقيقة قول هؤلاء. ما هو الذي أوقعهم في هذا؟ الجواب أنهم لم يميزوا بين المشترك العام المطلق الكلي الذي لا يوجد إلا في الأذهان وبين وجود الأشياء أو وجود الأشياء ماذا خارج الذهن وبين وجود الأشياء خارج الذهن. فقالوا ما ثبت في الذهن يلزم أن يثبت ماذا في خارج الذهن. فما دام أنه قد ثبت التشابه في الذهن فإذا في خارج الذهن أي في الأعيان يلزم كذلك أن يكون هناك تشابه بين الخالق والمخلوق وهذا هو المحذور. واضح جماعة لا؟ فوقعوا أو ففروا من هذا المحذور زعموا إلى محذور أعظم منه وهو القول أو هو تعطيل الله جل وعلا عما يستحق من الأسماء والصفات. تفضل.
قال رحمه الله وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المفتاح والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
طيب يقول وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي ومع الاشتراك اللفظي أن يشترك أكثر من شيء في اللفظ ويختلفان في المعنى يشتركان في اللفظ ويختلفان في ماذا في المعنى كما مثلها هنا بقوله المشتري. المشتري يطلق في اللغة على المشتري الذي يشتري ويطلق كذلك على البائع يقال للمشتري مشتري وللبائع كذلك بأنه ماذا بأنه مشتري ويقال كذلك للكوكب المعروف بأنه كوكب المشتري. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الألفاظ هي من قبيل المشترك اللفظي وانظر إلى قولهم اللفظي أي أن الاشتراك بينها إنما هو في اللفظ لا في المعنى في اللفظ لا في المعنى. بمعنى إذا قلنا المشتري وقصدنا به الكوكب خرج عنه ماذا المعاني الأخرى خرج عنه المعاني الأخرى وكذلك في غيرها وكذلك في غيرها. إذن اللفظ المشترك هو ما يطلق على سبيل البدلية بمعنى أنه إذا أطلق على واحد أو على شيء معين خرج المعنى الآخر لا يدخل فيه المعنى الآخر لا يدخل فيه المعنى الآخر بخلاف اللفظ أو المشترك العام المشترك العام الكلي فإن الاشتراك بين الشيئين فأكثر في اللفظ والمعنى في اللفظ وماذا في اللفظ والمعنى كما ذكرنا في الوجود مشترك لفظ الوجود معروف ومعناه كذلك ماذا معروف ولكنه كلي لا أو يدخل فيه كل أفراده لكن عند التعيين لا يكون كليا مشتركا بل يكون ماذا يكون معينا خاصا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الفرق بين المشترك الكلي والمشترك اللفظي المشترك اللفظي هو اتفاق في اللفظ فقط مع التباين في المعنى كما يقال العين للعين الباصرة وللذهب والعين النابعة وما شابه ذلك فهذه ألفاظ مشتركة لمعان ماذا؟ لمعان مختلفة. فالحاصل أن الطائفة كما ذكر رحمه الله قال ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي يقال بالاشتراك ماذا اللفظي أي في حق الله جل وعلا يقوم بأن الوجود هو من هذا القبيل من باب الاشتراك اللفظي أي كما يقال في العين الجارية العين الجارحة بأنها عين كذلك يقال في وجود الله بأنه ماذا وجود ويقال في المخلوق بأنه وجود لكن هذا له معنى وهذا له ماذا وهذا له معنى. واضح يا جماعة إنما الاشتراك في ماذا في مجرد اللفظ لا في المعنى. واضح يا جماعة ويلزم من هذا إيش تعطيل المعنى يلزم من هذا إيش تعطيل المعنى لأنه إذا كان لفظ الوجود يطلق بالاشتراك اللفظي يقال لهم هذا وجود المخلوق قد علمناه. واضح يا جماعة ف فما تقولون في وجود الله؟ واضح يا جماعة؟ لا، ما تقولون في وجود الله؟ ما معنى وجود الله؟ الجواب: لا يعلمون. واضح؟ أهم شيء عندهم أنه لا يشابه وجود المخلوق، لا يماثل وجود المخلوق. ونحن نقول بهذا، لكن مع إثبات وجود يليق بماذا؟ يليق بالله جل وعلا، مع إثبات القدر المشترك في معنى الوجود. واضح؟ لكنهم يجعلون الوجود ماذا؟ ليس بمعلوم. واضح هذا جماعة أم لا؟ كذلك مثلا في العلم، كذلك في القدرة، يقول يطلق على الله بأن عنده علم وأن المخلوق عنده علم، لكن الاشتراك اللفظي، ما مع الاشتراك اللفظي؟ الاشتراك اللفظي أن العلم في حق المخلوق حقيقة، وفي حق الله جل وعلا مجاز. واضح يا جماعة؟ في حق الله مجاز. ما معنى مجاز؟ أي لا نثبت لله جل وعلا شيء اسمه العلم أو صفة اسمها العلم حقيقة ومعنى، ولا القدرة حقيقة ومعنى، ولا الإرادة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه اللوازم كلها من قولهم ماذا؟ من قولهم بأن الاشتراك ها هنا اشتراك لفظي. لذا قال من قال من أهل العلم أن هذا القول هو حقيقة قول المعتزلة، هو حقيقة قول المعتزلة في قولهم بأن أسماء الله جل وعلا جامدة لا معاني لها. المعتزلة ماذا يقول في أسماء الله؟ جامدة لا معاني لها. وهذا يصدق على القول بأن أسماء الله جل وعلا وأسماء المخلوق إنما بينها اشتراك لفظي. واضح يا جماعة؟ اشتراك لفظي بمعنى أنه يعلم أن هذا عليم وهذا عليم، لكن ما معنى العليم؟ الله أعلم. ما هذا له قدرة؟ قدير وقدير. ما معنى القدير في حق الله؟ الله أعلم. لا نقول بأن الله له قدرة، لأنه يستلزم منه ماذا؟ التشبيه. لا نقول بأن له علم على المعنى المعلوم. لماذا؟ لأنه يستلزم منه التشبيه. لا نقول بأن لله وجودا على المعنى المعلوم. لماذا؟ لأنه يستلزم منه التشبيه، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. كل هذا جرهم أو جره إليهم ما هو؟ القول بأن الاشتراك ها هنا أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي. وضح هذا يا إخوان أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله: وكابروا عقولهم. كابروا عقولهم، لماذا كابروا عقولهم؟ لأن هذا لا يقوله عاقل، لأن هذا لا يقوله عاقل، لأن هذا حقيقة مكابرة للعقل، أن هذا مكابرة للعقل. إذ أننا لو قلنا مثلا في حق المخلوق والمخلوق، هل نقول بأن زيدا له علم وعمر له علم؟ ماذا سيقولون؟ ها يا جماعة، نعم، هل هو من باب إطلاق هذا العلم على المشترك اللفظي؟ ها يا جماعة، بمعنى أن العلم في حق زيد حقيقة وفي حق عمرو ليس بحقيقة؟ ما يقال. الوجود زيد موجود وعمر موجود، هل يقال أن هذا من قبيل اشتراك اللفظي؟ بمعنى أن وجود زيد حقيقي وجود عمر ليس بحقيقي أو مغاير له على معنى المغاير المطلقة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن هذا القول كما ذكر رحمه الله تعالى مكابرة للعقول، مكابرة للعقول أي مكابرة لما هو معلوم ضرورة، ومعلوم كذلك بماذا؟ بالحس والفطرة، بالحس والفطرة. قال رحمه الله: قال وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. وهذا كما يقال إيراد عليهم، هذا إيراد عليهم، يقول كيف تجعلون هذه الأسماء أي لفظ الوجود من المشترك اللفظي، مع أن لفظ الوجود قابل للتقسيم، قابل للتقسيم، بخلاف المشترك اللفظي فإنه لا يقبل التقسيم، فإنه لا يقبل التقسيم. لماذا؟ لأنه إذا أطلق على شيء فلا يدخل فيه الشيء الآخر. إذا أطلقت مثلا العين على العين الباصرة، لا يدخل فيه العين ماذا؟ التي هي عين الماء، التي هي عين الذهب، إلى غير ذلك. بخلاف ماذا؟ لفظ الوجود، فإنه قابل للتقسيم. يقال مثلا الوجود إما واجب وإما ممكن. هذا يقال في هذا يا جماعة أم لا؟ إذن يقال، إذا ما دام يقال، إذن ليس من باب الإيش؟ المشترك اللفظي، لا يقام باب المشترك اللفظي، بل هو من باب المشترك إيش؟ الكلي. لماذا؟ لأنه قابل للتقسيم، لأنه ماذا؟ قابل للتقسيم. إذا قال الشيخ: وكابر عقولهم فإن هذه أسماء عامة قابلة للتقسيم. قال: كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. واضح يا جماعة؟ وهل هذا ممكن أن يقال فيه المشترك اللفظي؟ لا يمكن. واضح. قال: وقال ومورد أو مورد التقسيم مشترك بين الأقسام. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، أي مشترك بين هذا وهذا، بين الواجب والممكن مشترك، أي في هذا حقيقة وفي هذا كذلك ماذا؟ حقيقة. واضح يا جماعة؟ وجود الخالق جل وعلا حقيقي حقيقة، وكذلك وجود المخلوق ماذا؟ حقيقة. قال رحمه الله: قال: واللفظ المشترك كلفظ المشتري. واللفظ المشترك أي بالاشتراك اللفظي. قال: كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه. ما نستطيع أن نقول مشتري ممكن ومشتري واجب. واضح يا جماعة؟ مشتري قديم ومشتري محدث، هل ممكن هذا يا جماعة؟ ما يكون أبدا، ما يكون أبدا. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي لا يقبل التقسيم. واضح يا جماعة؟ إذا ثبت عندنا الفرق بين ماذا؟ بين المشترك العام الذي يقبل التقسيم، وبين المشترك اللفظي الذي لا يقبل التقسيم. قال: ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، يعني إما أن يقال على الكوكب، وإما أن يقال على ماذا؟ على المبتاع، إما على هذا وإما على هذا، لا يقال بأنه يقبل ماذا؟ التقسيم. قال: وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، أي في موضعها من الكتب المطولة، وهذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك.
طيب، يقول رحمه الله: وأصل الخطأ والغلط، أي في هذه المسألة وهي من المسائل الكبار، هذه المسألة يا جماعة وهي من المسائل الكبار، وهذه المسألة كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أنها هي سبب زلة قدم جميع فرق المعطلة والمشبهة، أنهم لم يضبطوا هذه المسألة ولم يضبطوا هذا الباب بالضابط العقلي الصحيح ولا بالضابط النقلي الصحيح، فزلت أقدامهم. هؤلاء غلوا في التنزيه فعطلوا، وأولئك غلوا في الإثبات فمثلوا. والحاصل كما ذكر ها هنا فقال: وأصل الخطأ والغلط. أصل الخطأ والغلط، وهذا تأصيل للمسألة وإرجاع لقضية الزلل والخطأ إلى أصلها ومنبعها وسببها. فقال: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. واضح جماعة؟ لا، يعني كما ذكرنا، يعني مثلا الوجود، أهل السنة والجماعة يقول الوجود مطلق كلي، واضح، لا يكون إلا إن في الأذهان، فيكون مشتركا لكل موجود، لوجود كل موجود. لكن إذا قلنا وجود زيد فإنه ماذا؟ فإنه وجود خاص يليق بزيد. هل هو بهذا الاعتبار يكون من المشترك كلي أم يكون من الأعيان الخارجة عن الذهن؟ ها جماعة، يكون من الأعيان الخارجة عن الذهن. إذا قلنا وجود عمر، هل هو من المشترك الكلي أم أنه عين مختصة بما بهذا الوجود؟ عين مختصة بهذا الوجود. هل وجود عمر كوجود زيد؟ الجواب لا. هذا ما سار عليه السنة والجماعة فسلكوا سبل السلام فهداهم الله جل وعلا إلى الطريق المستقيم وإلى الحجة القويمة بإذنه سبحانه وتعالى في هذا الباب، فميزوا بين ما يكون بينهما الاتفاق والاشتراك وهو لا يكون إلا في الذهن، وبين ما لا يكون بينهم هذا الاشتراك ولا هذا الاتفاق وهو ما كان في الأعيان، أي ما كان خارج الذهن بخلاف غيرهم. فإنهم قالوا ما ثبت في الذهن فإنه يثبت خارج الذهن، ما ثبت في الأذهان فإنه يثبت خارج الأذهان أي في الأعيان، ما ثبت في الأذهان فإنه يثبت في الأعيان. فكما أننا قلنا في الذهن وجود الله أو قلنا الوجود فيشترك فيه كل وجود، كل موجود فيشترك فيه وجود الخالق ووجود المخلوق، فكذلك خارج الأذهان إذا قلنا وجود الله ووجود المخلوق يلزم منه ماذا؟ الاشتراك، يلزم منه ماذا؟ الاشتراك والتشابه والتماثل. واضح يا جماعة أم لا؟ فجعلوا ما يتصوره الذهن حقيقة فيما يكون كذلك في ماذا؟ في الأعيان. فلم يميزوا ما في الذهن وما في خارج الذهن، لم يميزوا بين ما هو في الذهن وبين ما هو في خارج الذهن، فوقعوا فيما وقعوا فيه. لذا قال وليس كذلك، وليس كذلك.
قال رحمه الله: فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا،
معينا
إلا معينا،
معينا
إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. وجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشرك فيها غيره، لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.
طيب، هذا ما ذكرناه الآن. قال رحمه الله: فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. كما ذكرنا إذا قلنا وجود الله فهو وجود مختص بالله جل وعلا، معين مقيد مضاف إلى الله رب العالمين، لائق بالله رب العالمين. وإذا قلنا وجود المخلوق فإنه وجود مختص بالمخلوق، مقيد بالمخلوق، مضاف إلى المخلوق، لائق بالمخلوق. وليس الوجود مثل الوجود، ليس الوجود مثل الوجود، بل وجود الله جل وعلا وجود أزلي، ووجود المخلوق وجود ماذا؟ محدث، كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. واضح جماعة أم لا؟ فكما ذكر قال: وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، العليم، الحكيم، القدير، إلى غير ذلك من الأسماء. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، كذلك العليم، الحكيم، القدير. إذا أطلق على المخلوق بأنه كذلك كان مختصة بذلك المخلوق. قال: فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. قال: بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ فكيف بوجود الخالق أي وجود زيد؟ هل هو كوجود عمرو؟ الجواب لا، هذا وجوده يليق به، وذلك وجوده ماذا؟ يليق به. فإذا ثبت التباين بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وقوله رحمه الله: ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. هذه العبارة أو هذه الفقرة الظاهر والله تعالى أعلم أن هنا سقط، أن في هذا الموقع أو في هذا الموضع سقط، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ذكر هذه العبارة: ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، أن ذكر هذه العبارة بعد الكلام السابق عليها لا معنى له في هذا الموضع، لا معنى له في هذا الموضع. واضح يا جماعة أم لا؟ الأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة حينما ذكر هذه المسألة، والإمام ابن أبي العز نقل هذه المسألة منه من ذلك الكتاب، قال رحمه الله تعالى: يعني إنما ذكر هذه الفقرة ليبين أن حقيقة، أن الحقيقة قد تكون مطلقة كلية كالوجود المطلق الكلي، وخاصة كالوجود الخاص في الأعيان. قال ولا تنافي بينها بينهما أي بين أي بأن يقال الحقيقة لفظ كلي مشترك بين كل من له حقيقة كالوجود. ويقال أيضا يعني شيخ الإسلام قال ويقال أيضا حقيقة زيد حقيقة زيد ليست كحقيقة عمرو باعتبار الخارج باعتبار الخارج أي باعتبار كونهم أعيان في الخارج. كما أن وجود زيد ليس وجود عمرو فلا مانع في أن يقال في الشخص الواحد فلا مانع في أن يقال في الشخص الواحد أن له حقيقة ووجود كما يقال هذا هو ذاك. واضح يا جماعة؟ هذا هو ذاك هذا هو الكلام وبهذا الكلام يستقيم المعنى وبهذا الكلام يستقيم المعنى فيكون إشارة على ماذا؟ إشارة إلى كلام سابق هذا هو ذاك بمعنى أن المخلوق بأن المخلوق له حقيقة وله وجود في الخارج كما يقال هذا أي زيد هو ذاك أي الذي رأيته مثلا أو سمعت به أو ما شابه ذلك فيكون ماذا حقيقة لشخص واحد ولكن ذكر بماذا بأسلوبين ذكر بأسلوبين أو ذكر بماذا بتعبيرين والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا
بمعنى أن المشبه أخذوا هذا المعنى أي المشترك الكلي الذي هو في الأذهان فماذا صنعوا زادوا عليه جعلوا ما في الأذهان حقيقة بما في الأعيان حقيقة فيما في الأعيان فوقعوا في التمثيل والتشبيه المحذور الممنوع شرعا وعقلا. تفضل.
قال رحمه الله وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه
أي باعتبار ما في الأعيان في الخارج باعتبار ما في الأعيان في الخارج فإن ما في الأعيان في الخارج متباينة فهم قلبوا يعني عكسوا ما قالت به ماذا ما قالت به الممثلة الممثلة غلوا في الإثبات والمعطلة غلوا في ماذا في التنزيه غلوا في التنزيه. تفضل.
قال رحمه الله وزادوا فيه على الحق وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه
فأثبتوا ما أثبته العقل والنقل من الاشتراك الذي يكون في الأذهان المشترك المطلق الكلي الذي لا تعقل الحقائق إلا بعقله لا تعقل الأمور ولا الحقائق إلا بماذا؟ إلا بعقله ونفوا ما بين الخالق والمخلوق من التماثل إذا كان في ماذا؟ في خارج الذهن أي في الأعيان وهذا وبهذا ساروا في طريق مستقيم بين طريقين غالين أحدهما غالي في التمثيل والآخر غالي في ماذا؟ في التعطيل.
وهذا رحمه الله فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه
وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له من أجمل الكلام قال ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان نزغة إلى إفراط نزغة إلى غلو وإفراط ونزغة إلى تفريط وإضاعة ونزغة إلى تفريط وإضاعة قال ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين جبلين كالوادي بين جبلين جبل التعطيل وجبل ماذا التمثيل دين الله جل وعلا وسط بين هؤلاء وهؤلاء فطريقة أهل السنة والجماعة جمعت بين الحق في التمثيل ونفت الباطل يعني جمعت ما عليه أهل التمثيل جمعت أو أخذت أو قل جمعت الحق فيما أثبته أهل من أثبته من أهل الإثبات ونفوا ما غلوا فيه من الباطل. وكذلك نزه الله جل وعلا عما هو منزه عنه وتركوا ما غلا فيه أهل التنزيه من الباطل. فقال أهل السنة والجماعة نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتا من غير ماذا؟ من غير تمثيل كما فعلت الممثلة المشبهة المجسمة. وننزه الله جل وعلا قالوا إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير ماذا؟ من غير تعطيل كما فعلت المعطلة في تعطيل الله جل وعلا عما يستحقه من الأسماء والصفات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.